بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أبنائه المعصومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان الإيمان بالدين والتحديات من الداخل. الديانات السماوية تواجه عادة نمطين من التحدي. التحدي الأول هو التحدي الخارجي الذي يتشكل عادة من السلاطين المعادين لرسالات الرسل، من القوى المهيمنة في المجتمع والتي لا تريد أن يعم أحكام الدين وأن يتدين الناس بأمر الله عز وجل، لأن في هذه الديانات الواعي والمطالبة بالحرية وما شابه ذلك، وهذا كله لا يرتضيه أولئك. لهذا وجدنا أول من يواجه الرسالات السماوية هم هذه الفئة، يواجه إبراهيم نمرود ويحاول أن يقضي عليه وعلى رسالته، ويواجه موسى فرعون وأيضا نفس الكلام، ويواجه عيسى السلطة الرومانية وتحاول القضاء عليه، بل وتصلبه في زعمها لقتله. وهكذا الحال بالنسبة إلى نبينا المصطفى محمد. حيث واجه أو واجهه طغاة قريش وعتاتها ولاحقوه وأرادوا اغتياله، وبعد هجرته لحقوه إلى المدينة، وكان بينهم وقعات كثيرة من أجل القضاء على هذه الرسالة. في هذا الجانب القرآن الكريم والتاريخ يتحدثان عن أن الله سبحانه وتعالى ينصر رسله، إنا لننصر رسلنا، في مواجهة هؤلاء الأعداء. الله يتحدث عن أن أولئك مهما صنعوا فإن الله متم نوره ويأبى أن يطفأ على أيدي هؤلاء. هذا التحدي الأول الذي تواجهه عادة الرسالات والأديان السماوية، وفيه وتعليقا عليه تعهد من قبل الباري عز وجل بأن يكون الانتصار الواضح لطريق الرسالات وللأنبياء. التحدي الآخر الذي تواجهه الديانات السماوية هو التحدي من داخلها، عندما ينبعث أفراد أو تيارات لكي تستخدم نفس أدوات الدين ولكن تغير مفاهيمه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، نفس الكلم نفس الآيات نفس السور ولكن تعطى لها أبعاد مخالفة لما أراد الله ولما جاء به الرسول. وهذا التحدي إن لم يكن أخطر من التحدي الأول فليس بأقل منه. يذكر الباحثون في الديانات دور بولس الطرطوسي اللي الآن معروف باسم الرسول بولس، واللي يعتبر الآن هو المؤسس الثاني للمسيحية في العالم بعد عيسى بن مريم، أو في الواقع إذا أردت شيئا أصح، واحد إجا وأخذ طريق المسيحية إلى غير ما كانت عليه كما يقول هؤلاء الباحثون والدارسون. هذا رجل في البداية كان يهوديا، يعني على شريعة موسى، مؤمن بالتوراة كافر بالمسيح، أصلا يعتبر المسيح دجل والله ما بعث نبيا بعد موسى، بل كان متطرفا إلى الحد الذي كان يدل السلطة الرومانية على من كان مؤمنا بعيسى بن مريم حتى يقتل، وشهد حالات إعدام هو أخبر عنها على يد السلطات الرومانية المعادية للرسالة المسيحية في ذاك الوقت. بعدين قالوا أنه رأى رؤيا غير ذلك. هذا لما إجا إلى المسيحية أدخل فيها كما يقول الباحثون أشياء لم تكن فيها في الأصل، مثلا عقيدة التثليث، التثليث اللي يؤمن به الآن المسيحيون غالبا ما كانت موجودة فيها، وإنما جاء عيسى بن مريم بالتوحيد كما جاء به موسى وكما جاء به إبراهيم وكما جاء به نبينا صلوات الله عليه، وما بعث الله نبيا إلا بالتوحيد. بس هذا إجا الشيء اللي كان موجود من تراث عيسى بن مريم من كلامه فيه إشارات واضحة إلى التوحيد غير وحل محله التثليث. عيسى بن مريم اللي كان بشر وكان عبد لله عز وجل، إني عبد الله آتاني الكتاب، وإذا به يتحول على يدي هذا النحو من التفكير إلى شيء يعبد، إلى نصف إله شريك لله عز وجل.
فصار إدخال في هذه الرسالة لمجموعة من الأفكار اللي تناقض الأصول الدينية لها ولغيرها من الرسالات. عقيدة الخلاص أيضا تنسب إليه، من أنه جاء بها وقال أن المسيح افتدى بدمه عندما صلب، افتدى بدمه ذنوب من يؤمن به إلى يوم القيامة، ما عليهم شيء خلاص. طيب، وعدد من الأفكار اللي أخذت ما عبر عنه القرآن الكريم يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا يذكر كتجربة واضحة في الحالة المسيحية. في الحالة الإسلامية أيضا نحن مهددون بشيء من هذا القبيل، أن شخصا أو تيارا ما يجي يقول أنا أكذب بالإسلام، ما يقول أنا أرفض القرآن من الرأس، ما يقول أنا لا أعترف بالنبي، لأنه لو قال ذلك أصبح من الصنف الأول المواجه، مواجهة شاملة وكاملة ولا أحد يأخذ منه كلاما، وإنما يأتون بعبارات أخرى بطرق أخرى بحيث تنتهي إلى تفريغ الدين من محتواه. ما يعود ذلك الدين الذي جاء في القرآن وجاء به النبي صلى الله عليه وآله. خلينا نجيب أمثلة على ذلك. أول ما يمكن أن يقوله هؤلاء، يعزلون الدين عن نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بل حتى القانون في الحياة الشخصية يوخروه ويخلوا الدين ضمن إطار عبادي روحي لا يتصل بأي شيء خارج هذا الإطار. الدين في المسجد، من باب المسجد فصاعدا لا يوجد أثر للدين. كيف يجي يقول لك، وهذا الكلام متكرر في هذه الأزمنة، ها؟ يقول لك إن الإسلام ما عنده نظام سياسي، ما عنده هيكلية في السياسة تشكل نظاما لهذا الزمان بحيث يقال هذا هو النظام الإسلامي. بعد أيضا ما عنده نظام اقتصادي، فلا نجد كيفية إدارة البنوك والمشتريات وما شابه ذلك، فهذا لا يكون نظام سياسي ولا يكون نظام اقتصادي. بعد حتى في الجانب الشخصي، أنت رأيت من يعتقدون بهذه الفكرة حتى في قضايا الزواج والطلاق والحضانة وما يرتبط بالأسرة والقوانين الشخصية، هاي يقول لك احنا نعمل فيها بحسب القوانين الوضعية، لأن كثير من بلاد المسلمين هي بهذه الطريقة، فصار نظام السياسي عزل من نظام الاقتصادي، عزل من حتى ما يرتبط بالأحوال الشخصية في بعض بلاد المسلمين الآن هذا معزول. زين، ما هي مساحة الدين آنئذ؟ مساحة الدين تريد دعاء اقرأ الدعاء إلى أن تتعب، تريد حالات صوفية أهلا وسهلا، تريد مسالك عرفانية لا مانع من ذلك، تريد صلوات مستحبات اشتغل فيها إلى أن تعجز، وأما ما عدا ذلك لا، هذا الدين ليس كذلك. ويجيبها إليك بعبارات لطيفة وجميلة، وأنه المهم هو روح الإنسان تكون طاهرة وقلبه يكون نظيف وضميره يكون رائع وبديع، هذه الأمور الخارجية لا ترتبط بالإسلام. هذا في واقع الأمر إذا تريده هو المسيحية تماما، نفس التفصيل. المسيحية على أثر التغييرات اللي صار فيها قالوا المسيحية مو دين للحياة، ما تنظم السياسة ولا تنظم الاقتصاد، ما عندنا حتى قانون ميراث في المسيحية، ما عندنا معاملات كيف نجريها في المسيحية، كيف نتزوج، كيف نطلق، كيف نرث، كيف نورث، هذا كله مو من صوب الدين، هذا من صوب القوانين التي يتعارف عليها المجتمع. أما ما يرتبط بالمسيحية، طهر قلبك وتعال فد يوم إلى الكنيسة، أدي هذه المراسم العبادية، هذا كل ارتباطك بالدين. اللي يمشي في هذا الخط بالنسبة إلى الإسلام سوف ينتهي إلى مثل هذا، أن الدين الإسلامي هو مسيحية ولكن نشأت في الجزيرة العربية، ما عندهم أي إدارة للمجتمع، للسياسة، للاقتصاد، لغير ذلك من الأمور. للأسف ساعد على هذا الأمر التجارب السيئة التي نفذها بعض المنتمين إلى الإسلام والآخذين لعنوان الإسلام من أفراد، من حركات، من تيارات، وذاقت الأمة على أثر هذه التجارب منهم الويلات. يجي تيار يقول احنا عندنا الاسلام هو الحل والشريعة هي الكذا، ويطبق الاسلام بحسب فهمه الخاطئ تطبيقا ممجوجا سيئا عنيفا منفرا، بحيث اذا تقول لأي واحد هذا هو الاسلام يقول لك اذا كان هذا هو الاسلام انا بريء منه. ولنا في هذه التوجهات والحركات اللي هالأزمنة خلال هالثلاثين أربعين سنة من الزمان نشأت وتصرفت في الأمة وتحركت فيها، لنا خير دليل على ذلك. القتل اللي صار، التصفيات الطائفية اللي صارت، المصادرات للأموال، تطبيق الغلط والفهم الغلط للإسلام، هذا ساعد على أن يكون حجة أولئك وكلامهم في نوع من المعقولية. يقول الإسلام شنو؟ الإسلام هو اللي يمثلوه هؤلاء الحمقى ممن يقتل ويفجر ويذبح ويلعب بالرؤوس كما تلعب الكرة، هذا هو الإسلام؟ إذا كان كذلك يقول خلينا على ما نحن عليه ويبقى الإسلام في حدود المسجد. فأول تحدي من التحديات صار وهو لا يزال قائما أن يعزل الإسلام والدين والشريعة عن تمثلاتها كنظام سياسي، كنظام اقتصادي، كقانون في الأحوال الشخصية. صحيح الإسلام ما عنده بهذا المعنى نظام يجي يرسم إليك شيء كامل عن البنك وإلى، بس أكو هناك تشريعات، أكو قوانين، أكو قيم، هذه يطبقها الفقيه في كل زمان ويستنتج منها نظاما في الاقتصاد، يستنتج منها مسارا في السياسة، يستنتج منها قانونا في الأحوال الشخصية، أي موجودة القوانين العامة. وذكرنا في ليلة مضت أنه لو كان الدين يجي بالأرقام وبالمحددات ما كان يصلح لكل زمان ومكان، لكن جاء بالقيم، جاء بالمحددات العامة، جاء بالقوانين الكبرى، وقال للفقيه، قال للمجتهد تعال استخرج منها لكل زمان ومكان ما يناسبه من أنظمة. هذا واحد من التحديات. من التحديات الداخلية من داخل الدين نزع القداسة من المقدسات، نزع القداسة من المقدسات. فإذا شيء انتزعت قداسته صار أمر عادي، إن أطعته أو خالفته، إن رفضته أو قبلته، إن رحبت به أو تهجمت عليه، لا فرق، لأن هذا ما إلى قداسة، ما إلى قيمة علوية. جاء أصحاب مثل هذه التيارات والنظريات، أول شيء إجوا إلى قضية القرآن الكريم. القرآن عندنا هو كلام الله عز وجل، كلام الله، هذا الكلام الذي بلغ من القداسة لو أنه كتب على ورقة جزء من آية لا يجوز لإنسان أن يمسها إلا على طهارة، إلا أن يكون طاهرا، لا يمسه إلا المطهرون على أحد التفسيرين والروايات الكثيرة. طيب، فهذا كلام الله عز وجل، كلام الله حاك عن علم الله عز وجل، وعلم الله محيط بكل شيء، بما خلق وبما لم يخلق. طيب، فيجي أصحاب هذه التيارات وهالتوجهات اللي تسوي التحدي من الداخل، يقول لك القرآن نص من النصوص، نص، والنصوص لها مناهج في نقدها وفي محاكمتها وفي تبين الخطأ منها، ومثل ما سووا الغربيون بالنسبة إلى نصوص التوراة والإنجيل، اجوا خلوها على طاولة البحث، قالوا مثلا هذه الفقرة في الإنجيل لا توافق الحقائق التاريخية، تلك الفقرة في التوراة لا توافق الحقائق العلمية، فإحنا حاكمنا هذا النص الموجود في الإنجيل والقرآن، في الإنجيل والتوراة، وطلعناه غلط، طلعنا فيه أخطاء، طلعنا فيه تجاوزات للحقيقة. طيب، نفس المنهج نجيب نسويه ويا من؟ ويا القرآن. ليش؟ لأن هذا نص من النصوص. إذا نقول هذا كلام الله المعبر عن علم الله عز وجل بهذه المرتبة العليا من القداسة، لا، ذاك الوقت ما حد من البشر إلى حق أن يتجرأ على محاكمة القرآن، لأنه حينها يحاكم الله عز وجل. أما إذا قلنا هذا نص من النصوص، وخصوصا إذا أضافوا إليها، قالوا هذا مصدره الإلهي غير معروف، فصلوا التيارات هذه، فصلت القرآن عن مصدره الإلهي، قالوا هذا القرآن مو جبرائيل جابه من السماء و كما يقول القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وإنما شنو، هذه حالات انفعالية عرفانية شاعرية. شوف شلون يجيب كلمات لطيفة مرتبة حتى يغري بعض المبتدئين في الثقافة، هذه من عبقرية محمد جاءت هذه الكلمات. واحد يقول ما شاء الله، شلون هذا كلام لطيف؟ لا، ليست من عبقرية محمد ولا حرف واحد، محمد فوق العباقرة، ولكن لم يأتي بحرف واحد في القرآن. هذا كلام الله بواسطة جبرائيل، والنبي محمد هو رسول ومنذر ومبلغ. ما كان الله يقول لهم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما يمكن أن النبي يأتي بحرف واحد، مو يجيب قرآن بس ذاك يجي يقول لك شنو هذا محمد كان صاحب عبقرية عالية جدا وعظيمة، فتصير عنده حالات انفعالية معينة، يصير عنده إشراف، يصير عنده تألق، يصير عنده كذا، فينتج هذه الكلمات مثل ما أن الشاعر يصير عنده حالة معينة فتنساب القصيدة من داخله. محمد سوى هالشكل، عمي خربت النبوة أنت بهذه الطريقة. للأسف هذا يقوله بعض من يسمون بالمفكرين المسلمين. إذا واحد يقول هذا الكلام يعني هذا ليس وحيا يوحى، ليس كلام الله، ليس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا، كل هذا الكلام أصلا الذي يقول هذا الكلام لازم يقول أن النبي والعياذ بالله يكذب. ليش؟ لأن النبي جاء إلى الناس وقال لهم يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فإذا كان من عند طلع من داخل نفسه من عبقريته هذا كذب أن يقول هذا من الله. فالقائل بهذا الكلام يعني أنه يقول النبي والعياذ بالله يكذب على الناس ويكذب على الله، حاشا رسول الله صلوات الله عليه بذلك. الغرض من هذا ما هو؟ إسقاط قداسة القرآن. القرآن مو ذاك الشيء اللي كلام الله، علم الله لازم يقدس، هو فصل الخطاب لا أحد يستدرك عليه ولا أحد يخالفه إلا كان خاطئا وكاذبا، بل بلغ التقديس فيه إلى هالمقدار هذا أنه لا تمسه إلا وأنت على طهارة، مع أن حبر عادي، قلم حبر تطلعه من جيبك وتكتب بسم الله الرحمن الرحيم، نفس اللي كتبت أنت ما يجوز لك تلمسه إذا كنت على غير طهارة ما دامت آية قرآنية، هالمقدار من القداسة إلى. فأما إذا صار لا نص من النصوص وهذا مو من الله وإنما أنتجه النبي، وهالكلام هذا الذي لا يكون صحيحا، فهذا من نزع القداسة عن شيء مقدس تجي إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله. زين نسوي صلوات على محمد وآل محمد. يأتي هؤلاء ويقولون أن محمد رجل من البشر، صحيح نبي، وهو يتأثر بمحيطه، لغته، ألفاظه، ثقافته، ممصول عن هذا. طيب فإذا قال كلاما هذا الكلام يصير ابن البيئة، ابن بيئته. إذا صار ابن بيئته آنئذ لا يصلح لبيئة أخرى، الإنسان ابن زمنه، إذا صار النبي ابن زمنه لا يصلح كلامه لأزمنة أخرى. طيب هذا في ظاهر الكلام لما واحد يجيبها، خصوصا إذا كان عنده رتبة علمية وغير ذلك. طيب يقول إيه والله كلام لطيف وجميل، احنا نشوف في القرآن هالشكل كلام حول البيئة العربية. زين ماذا تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ماذا تقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ والخطاب موجه إلى كل إنسان مسلم بنص القرآن الكريم، ما آتاكم في زمنه فخذوه وما آتاكم بتوجيهاته بعد 100 سنة وألف سنة و10,000 سنة. فيجي ينزع هذه القداسة من رسول الله. البعض الآخر قد يتقدم خطوة قدام يقول إحنا مو هي هذولة، يعني أحيانا يضرب منها الصوب ويأخذ من ذاك الصوب، يقول إحنا أساسا ليش نحتاج إلى سنة النبي وكلامه؟ مو كل شيء موجود في القرآن؟ خلاص، فإذا موجود في القرآن لازم نأخذ من القرآن، مو تقولوا فيه تبيان كل شيء، فإذا كان كذلك خلص نأخذ من عنده. الجواب على ذلك: لو كنت حقيقة تأخذ من القرآن فإن القرآن قال ما آتاكم الرسول فخذوه. نفس القرآن اللي قال لك أقيموا الصلاة قال لك أخذ من النبي، نفس القرآن اللي قال لك آتوا الزكاة يقول لك لو تجيب أي شيء من غير طريق رسول الله ما مقبول من عندك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الكافرين بآيات الله يجحدون. الذولة قالوا إحنا ما عندنا مشكلة ويا الله، مشكلتنا ويا فلان، ما نبغى من صوبة، نسوي كل شيء بس مو من طريقة. يقول لا، هذول في الواقع لا يكذبونك أنت يا رسول الله وإنما يجحدون بآيات الله، وما مقبول من عندهم الكلام، لا بد أن يأتي من خلالك ومن طريقك. يجي مرة ثالثة يقول النبي صحيح يعني مرسل من الله لازم واحد يقبل كلامه، لكن عصمة النبي مو عصمة شاملة، مو عصمة كاملة، وإنما عصمته في أمور التبليغ، يعني إذا قال هذه آية قرآنية نصدقها، لكن من الممكن في شيء ثاني يكذب، ممكن في شيء ثاني يخون، ممكن في شيء ثاني يرتكب المعصية. هذا معنى إذا قال إنسان أن العصمة هي فقط في تبليغ الوحي، معنى ذلك أنه من الممكن أن النبي والعياذ بالله في اليوم الواحد يكذب 20 كذبة في الأمور الأخرى. فلان ما موجود يقول موجود، هو ما سوى هالعمل يقول سويته، هو ما أعطى الفقير يقول أعطيته، كذب وراء كذب. ما دام العصمة مالته فقط في التبليغ، هذه مو أمور تبليغية، هذه حوادث وقضايا، فمن الممكن أن يكون والعياذ بالله كاذبا فيها. يقبل إنسان نبي هالشكل؟ بس أحيانا تصاغ العبارة بشيء لطيف ومرتب حتى تنزع القداسة من النبي صلى الله عليه وآله. وأما عن المعصومين عليهم السلام الباقين بعد النبي فالأمر عند هؤلاء أسهل، يجي يقول لك هؤلاء 12 رجال طيبون علماء أبرار فاهمون، طيب لكن تشريع بإيدهم، عصمة عندهم، يتلون رسول الله؟ لا، هذول إنما عندهم المقدار ناس أوادم. زين، ناس أوادم بس هذول في تاريخ المسلمين كان 10,000 من العلماء كانوا موجودين في تاريخ المسلمين، إيش معنى هذول فقط صار النص عليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله بعنوان الأئمة، الأئمة من بعدي 12، ليش مو 12,000؟ إذا علماء أكو آلاف العلماء ليش صار نص عليهم أنهم من قريش؟ ليش صار نص عليهم بأسمائهم واحدا واحدا؟ مجلدات ألف علماؤنا في قضايا النص على المعصومين بالعنوان تارة وبالاسم أخرى، ونص بعضهم على بعض، فيجي يسحب هذا الجانب المقدس من عندك. لا، نحن نعتقد أن المعصوم عليه السلام منصوص عليه، منصوب، واجب الطاعة في رتبته التشريعية يساوي رتبة النبي، كما أن رتبة النبي التشريعية هي في رتبة القرآن. طيب، وهذا ثابت لأئمتنا كما نعتقده نحن الإمامية، بس يجي لك بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك يجي سائر الأمور، ما دام ما في قداسة إلى القرآن فهالمعنى الذي تحدثناه، وماكو قداسة للنبي، بعد رح يصير الشريعة إليها قداسة؟ كلا، يقول لك هذه الشريعة والأحكام إنما هي اجتهادات لأشخاص ولا قيمة لها، في زمانها كانت نعم، الآن لا تلزمنا بشيء. طيب، لا تلزمك بشيء، أنت ماذا يلزمك؟ أنت الآن تريد أن تصلي، كيف تصلي؟ تريد أن تصوم، تريد أن تحج، تريد أن تطبق أحكام الإسلام على نفسك وأهلك وأسرتك، كيف تصنع ذلك؟ ومن هذا الباب أيضا قضية المرجعية تجي فيها النص، أنه ليش تأجر عقلك أنت إلى غيرك؟ أنت تقدر ما شاء الله، طيب أنت تقدر تستنبط وتجتهد، وليش يحتكر الفقه في إيد فلان وفلان؟ ليش ما احنا نسوي هذا وكل واحد يصير ياخذ من القرآن ومن غيره ما يشاء ويترك ما يشاء؟ هذا من التحديات الخطرة التي يتعرض لها ديننا الإسلامي في هذا الزمان، ومذهب أهل البيت عليهم السلام في هذا الزمان، وهي وإن كانت لطيفة العبارة إلا أنها سقيمة المحتوى، إلا أنها خاطئة المؤدى والنتائج. هذول إنما يسحبون القداسة عن الأشياء حتى يصير الكل متساوي، كلام القرآن مثل كلام يصير. الآن أنا إذا جبت إليك آية من القرآن لقداسة القرآن أنت تقبلها، لكن كلامي مو بالضرورة تقبله. ليش؟ لأنه ما في قداسة إليه، ما في قيمة استثنائية. فإذا جعلت القرآن وآياته مثل كلامي، مثل ما القرآن يقبل ويرد، كلامي أيضا يقبل ويرد، مثل ما حديث النبي ممكن أن نرده، كلام هذا أيضا يقول لك أنا كلامي ككلام رسول الله، شنو الفرق؟ أنا عندي اجتهاد وأنا عندي رأي، والشريعة لازم تكون كذا وما لازم تكون كذا، وعلى هالمعدل. حذاري حذار من أن يكون هناك غفلة عن ضرب القداسات ضمن المنظومة الدينية والإسلامية. نحن نرى بالعكس، كلما زاد الإنسان إيمانا زاد تقديسه للمقدس حتى في درجاته النازلة. احنا نجي نوقف على رجل ممن جاهد بين يدي الحسين، ممن ناصر الدين، ممن حافظ على القرآن، نقف أمامه باحترام فنقول سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح، عليك يا ابن أمير المؤمنين. العباس ليس من المعصومين 14، لكن إلى مستوى من القداسة في أنه نصر الدين في وقت قل أنصاره، وثبت في موقف ذهل الكثير فيه عن وقوف هذا الموقف. يقول الإمام السجاد عليه السلام: وإن لعمي العباس، إمام معصوم، وإن لعمي العباس منزلة في الجنة يغبطه بها جميع الشهداء، جميع الشهداء. هذا العلماء يقولون من أكبر وأوضح أنحاء العموم، هم الجمع المحلى بالألف واللام الشهداء فيه دلالة على العموم، وكلمة جميع قبله أيضا ت تأكيد على هالمعنى. جميع الشهداء يعني حتى حمزة بن عبد المطلب أيضا يغبطه بها، يعني حتى جعفر ابن أبي طالب يغبطه بها فضلا عن غيرهم. طيب جميع الشهداء هذا كلام معصوم. الإمام الصادق في زيارته تلك زيارة العباس هذه تنقل عن الإمام الصادق عليه السلام، طريقة التسليمهم طريقة عجيبة، سلام الله وسلام ملائكته المقربين، مليارات الملائكة وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح، عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ، فجزاك الله عن الإسلام ورسوله وأهله أفضل الجزاء وأحسن الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع له وأطاع ولاة أمره. إلى هالمقدار الإسلام يريد أن يعلم الإنسان على تقديس أصحاب القداسة، في واحد في المرتبة العليا والكبرى كنبينا المصطفى صلوات الله عليه، وفيما دون ذلك المعصومون عليهم السلام، وفيما بعد ذلك وإن لم يكن معصوما أو إماما من نافح وكافح في سبيل الله كأبي الفضل العباس سلام الله عليه. رجل يقول له الإمام المعصوم اركب بنفسي أنت، يعني أنا أروح فداء لك. الإمام يفدي المأموم هذا ما سمعناه وما رأيناه إلا في مثل هذا الموقف وهذه الرواية، أن الحسين قال للعباس عندما أراد أن يخرج للقتال قال اركب بنفسي أنت، أنا أفديك بنفسي، أنا الحسين إمامك أفديك بنفسي. هذا موقف. والموقف الآخر يقول بعدما سقط على الأرض يقول الآن انكسر ظهري، قلت حيلتي، فلت شوكتي، شمت بي عدوي، أنا انتهيت يا أبا الفضل العباس. رجل بهالمستوى من القداسة والتقدير عند أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ادخر الحسين العباس آخر سهم في كنانته، كان ضنينا به على الحرب، حتى لما العباس أول يوم العاشر قال إحنا لازم نتقدم ما نسبق إلى القتال وإلى الدفاع، وحبيب ذكرنا في ليلة مضت قال لا إحنا الأنصار، كان العباس يريد المبادرة والسبق في هذا، الحسين قال له لا أنت مدخر إلى آخر الأنصار. وكان كلما جاء العباس إلى الحسين رده ولم يقبل، إلى أن بقي الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين. راحوا الأنصار وعلي الأكبر وقع في المعركة وتقطع بدنه، وراح بقية الهاشميين. العباس جاء إلى الحسين أخي أبا عبد الله إذن لي في القتال، بعض الروايات تقول فنظر إليه الحسين وقال له أخي أبا الفضل أنت حامل لوائي، إذا أنت قتلت يؤول أمرنا إلى الشتات، جمعنا إلى الشتات، تنبعث عمارتنا إلى الخراب، ينتهي معسكرنا، أنت معسكر كامل يا أبا الفاضل. ما أقبلت روح. فقال له: أخي أبا عبد الله، لا طاقة لي على الصبر وأنا أسمع النساء والأطفال يتفايحون، العطش العطش، كل صرخة في إذن ترن، ما تخليني أقعد هنا، لا بد لي من ذلك، فأذن لي حتى أطلب لهم الماء. قال له: نعم، اركب بنفسي أنت واطلب لهن ولهم الماء. ركب العباس إلى المعركة، حدر قمر هاشم على جيش العدو وصال رمح المنية وصارمه بتار لا جال، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال. إلى أن وصل، وين وصل؟ خاض الماء بس هيس الضرد. العباس جاب المي قبل يوم عاشر أكثر من مرة، لكن آثر النساء والأطفال على نفسه ولم يشرب، لذلك الآن هو رايح إلى المعركة هنا، لو يشرب يتقوى، ولكن هذا بعد يخالف إيثاره. خاض الماء بس هيس برد، ترى الشفا يروي عطش كبدة، تذكر لن أخوه حسين وحسين، تذكر. يعني انت الان تسمع الحسين عطشان، مع ذلك تتألم، شلون العباس يشوف الحسين بين ناظريه؟ لعله يلوك بلسانه من شدة الظمأ، يقدر يشرب؟ تذكر لن اخوه حسين بعده ذب الماي من شفه وتحسر، شلون اشرب واخويا حسين سكنه والحرام واطفال رضعا، وظن قلب العليل التهب نيران، يا ليت الماي بعد لا حلو مار، رمى الماء على الماء ملأ القربة وضعها على عاتقه، همه إيصالها إلى المخيم، امتطى صهوة فرسه وكزه باتجاه المخيم، فازدحمت عليه الصفوف والتأمت عليه الألوف. أيوة عباسة يا حسين، أدرك أخاك أبا عبد الله أبا الفضل في المعمعة. ازدحمت عليه الألوف من أمامه ومن خلفه، بينما هو كذلك وإذا بلعين يضربه على يمينه، قطع اليمين. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. أخذ السيف بشماله، لا زال يقاتل، دمه يده اليمنى تنزف دما وهو يقاتل بأبي وأمي، بينما هو كذلك وإذا بلعين آخر ضرب العباس على يساره فقطعها.
وقف أبو الفضل حائرا، كيف يوصل القربة إلى المخيم؟ كيف يقاتل؟ جاءته السهام كرش المطر، فسهم تنشب في كتفه وآخر قالوا في عينه، ولكن الذي آلمه أن سهما تنشب في القربة وأريق ماؤها، فتألم لعطش الأطفال والنساء، وقف على حالته وإذا بلعين يضربه على رأسه، ففطر هامته هوى من على ظهر فرسه إلى الأرض. يقول أرباب الخبر: فانغرست السهام في بدنه. أيوا عباس، نزف الدماء وضربة الرأس جعلته مغمى عليه، بعد أن نادى: عليك مني السلام يا أبا عبد الله، أخي أدرك أخاك. جاءه الحسين، وقف على مصرعه. أرباب الخبر يقولون: لما جاء الحسين كان قد وضع يده على خاصرته والأخرى يتعكز بها على قائم سيفه. يا أبا الفضل، ماذا صنعت مصيبتك بالحسين؟ قال: الآن انكسر ظهري، قلت حيلتي، شمت بي عدوي. يقول أرباب الخبر: وضع الحسين رأس العباس في حجره، سالت دموعه على وجهه، فأفاق من إغماءته، ظن عدوا يريد أن يقتله، فقال: أقسم عليك بمن تعبد، إلا ما أمهلتني ريثما يأتي ابن والدي، أودعه ويودعني، أتزود منه ويتزود مني. فقال الحسين: أنا أخوك الحسين، أنا من كسر ظهره مصابك. يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز. يا خويا الكل الهموم، يا خويا استوحدوني عقبك القوم، ولا واحد علي بعد ينغار. بينما الحسين يمسح الدم عن وجهه، وإذا بأبي الفضل العباس شهق شهقة وفارقت روحه الدنيا. قام الحسين باكيا إلى المخيم، تستقبله سكينة وزينب: هاب علي، شو راجع وحدك؟ أبا عبد الله، أين عمي العباس؟ تقول سكينة، يقل لها: يا سكنة راح عباس، راح الضيغم اللي يرفع الرأس، وظل يبكي عليه الدرع والطاس. عباس، هذه جيوش الشرك
قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار، تطلبني يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما من أوصانا بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم واشف مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين. إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.